هذا هو الشريط الثاني
لكتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله.
تتنوع، والغالب أنها تكون لهذه الأغراض الأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لمالها مثل أن تكون امرأة عجوزا، أن تكون المرأة عجوزا لكنها مليارات، عندها مليارات يتزوجها ليش؟ لمالها، لأنه يترقب موتها بين عشية وضحاها. نعم. وإذا لم يكن لها أولاد يبي يأخذ النصف. نعم. وإن قيل بالرد على أزواج وهو قول ضعيف أخذ جميع المال، لكنه الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. طيب، هذه للمال. تنكح المرأة للحسب، وهذه في القبائل. معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخصة، فيأتي إنسان وضيع من حيث الحسب، يعني قبيلته وضيعة عند الناس، فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه وذريته، يرفع نفسه وذريته، لأنه إذا تحدث الناس وقالوا فلان تزوج من آل فلان ارتفع قدره، أولاده أيضا ترتفع أقدارهم، لأنه يقال هؤلاء أخوالهم بنو فلان كما هو معروف. الثالث لجمالها، يعني أن المرأة جميلة، ليست ذات مال ولا ذات حسب لكن جميلة، فيتزوجها لجمالها. طيب، حتى لو لم تكن ذات حسب. نعم، لو لم تكن ذات حسب. والثالث الرابع لدينها، امرأة دينة ولا سيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك، لأنه يحب أن يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله، والمرأة الدينة تعينه على طاعة الله وتقوم بحق الزوج على الأكمل وتسايره في أموره. حتى إن بعض الدينات إذا رأت من زوجها رغبة في نكاح امرأة أخرى ذهبت هي تخطب له، ولكن لو تأتي امرأة غير دينة وتحلم بالليل أنك تتزوج يمكن تقيم عليك الدنيا كلها كما هو الواقع، إلا من شاء الله. لكن أنا حدثت عن بعض الدينات أنهن يخطبن لأزواجهن. نعم، لأن صاحبة الدين لا تغبن بها إطلاقا. إن غبت حفظتك، إن أسرت إليها لم تخنك في سرك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في أهلك. ولهذا قال فاظفر بذات الدين، يعني اجعلها بمنزلة الغنيمة التي يظفر بها واجدها. وذات الدين أي صاحبة الدين. وثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك، فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدينة وإن كانت قليلة الجمال، تنقلب فتكون في عينك أجمل النساء. ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء، أحيانا تكون امرأة جميلة لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة، فتجد الناس يتحدثون في جمالها لكن هي عنده ليست بجميلة، كله لأن القلوب بيد الله عز وجل. فإذا أخذت بهذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة، لأنك كأنك تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشير عليك بأن تتزوج امرأة ذات دين. وقوله تربت يداك، تربت يعني التصقت بالتراب أو امتلأت ترابا أو علق بها التراب، والمعاني كلها متلازمة. المعنى أنك افتقرت، لأن من لا تجد يده إلا ترابا نعم فهو فقير، ولكن هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معناها ومدلولها وإنما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء. وقيل إنها على تقدير الشرط المحذوف: تربت يداك إن لم تظفر بها. اعتبار فعل الثاني على هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يظفر بذات الدين، دعا عليه بهذا الدعاء. أما على الأول فليست جملة دعائية، وإنما الجملة إغرائية. إغرائية يعني يراد بها إيش؟ إغراء المرء على هذا الأمر. ومثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتي. ثكلتك أمك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه، لكن هي جملة إغرائية. وقيل إنها جملة دعائية على تقدير محذوف، أي إن لم تفهم. طيب، على كل حال الجمل القول تربت يداك أي التصقت بالتراب أو امتلأت به أو علق بها التراب، وهو كناية عن الفقر. في هذا الحديث دليل على أن أغلب أغراض الرجال في الزواج هي هذه الأمور الأربع: المال، حسب الجمال، الدين. ومن فوائده أنه لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة لمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الغرض ولم ينكره، لكن رغب في ذات الدين. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يتزوج الإنسان المرأة للحسب، لحسبها، ليرتفع بها حسبه وليرتفع بها حسب أولاده أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لجمالها، وأنه لو تزوجها لجمالها فلا حرج عليه. وربما يكون الإنسان من عشاق الجمال فلا يحصن فرجه أو يغض بصره إلا ذات الجمال، لأن الرجال يختلفون اختلافا كثيرا في هذا الباب. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل دينها، من أجل الدين، حتى وإن لم يكن له غرض في النكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يتزوجها لأجل الدين. كذا؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينها، لقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على ذات الدين، وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن الجمال، وإن كان بعضهم يتزوج لمالها أو حسبها. طيب، وهل هذه الأغراض منحصرة، أي أن أغراض النكاح منحصرة في ذلك؟ لا، تقدم الحديث الذي قبله يقول: تزوجوا الودود الولود. فقد يتزوج الإنسان امرأة لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن، أليس كذلك؟ فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالتودد والترضي واتباع ما يهواه الزوج. وكذلك الولود كما سبق، وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم. التعلم كيف؟ تكون امرأة معها علم قد أخذت الشهادة العالية، والرجل معه شهادة ثالث ابتدائي، يتزوجها لإيش؟ للتعلم. هذا صحيح. طيب قد يتزوجها من أجل حضانة أولاده، تكون أم أولاده قد ماتت فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. المهم أن الأغراض كثيرة، لكن الرسول صلى الله وسلم عليه ذكر إيش؟ الغالب، الأغراض الغالبة رحمك الله، وإلا هناك أغراض كثيرة متعددة. المهم أن الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائز، ولكن أحسن ما يكون أن تزوجها للدين. طيب لو تزوجها للغنى، امرأة مغنية وهو رجل طروب يحب الغنى، ها؟ حرام، هذا حرام، لأن المرأة المغنية إلا إذا كان إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء، لأن بعض الناس ربما يتزوجها يقول لا الله يهديها على يدي، ولكن نخشى أن أي نعم نعم يا آدم. يقول إذا تزوج المدرسات في الوقت الحاضر هل هو يتزوجها لأجل مالها؟ لا، لأن مالها مال منه ولا قرش، ما ليس له من مالها ولا قرش واحد. أنت فاهم يا آدم؟ أي نعم. لو تزوج الإنسان امرأة تعلم فكل راتبها لها. أي نعم. نعم أبدا، لأنه إما أن يشرط عليه أو لا يشرط. إن شرط عليه فليس له شيء، هو الذي أسقط حقه، وإن لم يشرط فله منعه، إن لم يشرط عليه فله منعه من التدريس إلا أن يصطلح فيما بينهما على شيء فلا بأس. نعم أحمد. الشارع وصف يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلق على الله عز وجل، فالله تعالى مشرع ابتداء والرسول مشرع تبليغا. هنا لا لا لا، هذا خبر.
بعض الأسماء شيخ ما وردت مجاز التعبد
مثل
عبد
الحالي. نعم، حتى عبد المنعم بعض الناس، لأن الإنعام على سبيل الإطلاق لا يكون إلا على الله، إلا لله عز وجل. وكلمة عبد الشارع بالنسبة لمفهومنا الآن أصبح الشارع يطلق حتى على الطريق، وأكثر ما يتبادر عند العامة أن الشارع هو الطريق، فما دام يحمل معنى محذورا عند غالب الناس يمنع منه. نعم.
بالنسبة لتحديد النسب، إذا كان تحديد النسب بأمر من الحافظ
فإنه لا يطاع، لا يطاع، لأن تحديد النسل ليس بيد الإنسان.
ولو فرض الضريبة،
حتى لو فرض الإنسان قال بحدد عيالي كل يكون عندي ستة حتى يبلغوا، فإذا بلغوا بدأنا بالإنتاج. نعم، ما هذا بيد، هذا ليس بيدي، ربما هؤلاء الستة يموتون في سنة واحدة. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تمس المرأة لأربع.
نعم.
بما أن هذا كلها جائز،
نعم،
كيف يتفق مع توجيه ثلبة ذات الدعاء؟
نعم،
على من
لم يطلب. أي نعم، نعم، هذا لا يتوجه على إذا قلنا بأنه دعاء، إلا إذا قلنا بوجوب تزوج المرأة الدينة. لكن إيه على هذا القول، إلا أن يحمل المراد بالدين دين الإسلام، يعني ما هو التدين. فهذا له وجه.
في هذه الثلاثة المقدمة أي واحد أولى؟ مثلا امرأة لها مال أخرى لها حصن أخرى جمال، أي واحد أولى في
هذه؟ السؤال يعني فتح لنا باب نسيته، وهو أن أهل العلم يقولون ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة مجهولة أن يسأل أولا عن مالها، ثم عن حسبها، ثم عن جمالها، ثم عن دينها، ليكون يعني من أجل أن يكون الإقدام أو الإحجام مبنيا على الدين. مثلا سأل عن مالها، قالوا عندها مال كثير. عن حسبها، معروف امرأة ذات حسب. عن جمالها، جميلة. عن دينها، قالوا دينها وسط، قال إذن لا أتزوجها، أعدل عنها. فلذلك أخر الدين من أجل أن يكون هو المدار. سئل عن مالها، قالوا مالها قليل. الحسب وسط، الجمال وسط، الدين جيد. وش يعمل؟ يقدم. لكن الأخ هداية الله يقول لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأولى، امرأة حسيبة وامرأة غنية وامرأة جميلة، فأيهما نقدم؟ الظاهر حسب رغبة الإنسان، حسب الرغبة. هنا قد يريد يختار ذات المال، وقد يختار ذات الحسب، وقد يختار الجميلة. نعم.
من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني مكثر منكم انبياء يوم القيامه، من يعني ناخذ مشروعيه تعدد الزوجات، الانسان يعني يتزوج اكثر من واحده.
اي نعم. ما تقولون؟ يقول هل ناخذ من قوله اني مكاثر بكم الانبياء انه ينبغي ان يتزوج انسان اكثر من واحده؟ نعم. يمكن، يمكن، نعم يمكن، لانه كلما كثر العدد كثر النسل. طيب، ويمكن أيضا نقول إذا كان ذا مال وكان هناك إيماء وعنده قدرة بدنية يتسرع، يمكن يتسرع يتزوج أربع ويتسرع عشر، أليس كذلك؟ إيه نعم.
أراد
أن يزوج
إنسان
رضيع
أو
ليس
قبل،
ولكن
جميع القبيلة يعني
يرضون
عليه.
لا، هذه ما هو لازم، يعني اختلاف الناس لا شك في طبيعة الأمر لا ينكر، لا في عهد الأول ولا في عهد الحديث، أمر لا ينكر. الإنسان من قبيلة مشهورة بالكرم والشجاعة وحسن الخلق معروف، لا بد منه، ولكن كوننا نجعل هذا سببا للمفارقة أو للتفرق هذا لا يجوز. ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة ليست ذات حسب وهو حسيب فلا حرج، وكذلك بالعكس لا حرج. نعم. لا له، يقول إن إذا اعتبرنا حسب صار فيه طبقات. نعم. الذي أرى أن الأصل السنية لقول تزوج الوجود، تزوج الوجود هذا هو الأصل للقادر. إلى محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الانقطاع عن الزواج. نعم. طيب، هل التبتل حرام أو مكروه؟
التبتل إذا كان كنا قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، ما يكون الزواج واجبا، وما يكون مكروها، وما يكون مستحبا. فإذا كان واجبا فإنه قد يحرم،
يحرم التبتل. يعني في الحالة التي يجب فيها هذه واحد. الشيء الثاني يحرم إذا اتخذه عبادة، كما فعل أحد النفر الثلاثة الذي قال أنا لا أتزوج النساء. طيب، فهد ما الفرق بين الولود والودود؟ نعم. نعم. كثيرة التحبب لزوجها. طيب ما يدرينا أنها كثيرة الولادة إذا كانت لم تتزوج من قبل؟ تعرف بأقاربها. نعم. طيب أقاربه مثل من؟ إذن معناه ينبني على هذا أن الوراثة لها تأثير، ها؟ لها تأثير. طيب نعم. يا ما معنى قوله إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة؟ أي نعم أنت؟ نعم. وش معنى مكاثر؟
مباهي.
مباهي أينا أكثر؟ يعني تباهي، يباهي الرسل أيهم أكثر أتباع. طيب لماذا كان الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أتباع؟ لكثرة الأجر، لأنه كلما كان الإنسان، كلما كان النبي أكثر أتباعا كان أجره أكثر. نعم. طيب يوم القيامة يتكرر بهذا اللفظ يوم القيامة، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ أشرف. نعم. أقول يوم القيامة يكثر ذكره في القرآن وغير القرآن، فلماذا سمي بهذا الاسم يوم القيامة؟ ليس ما يوم القيامة، لماذا سمي يوم القيامة؟ ها؟ إيه لكن سبق يعني مرارا وتكرارا. طيب لأن الناس يقومون فيه لله رب العالمين. الدليل؟ طيب نعم عبد الملك. نعم الدليل نعم خالد.
ويقام فيه العدل.
الدليل
ونضع الموازين القسط يوم القيامة.
أحسن تمام. طيب إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع، فهل هذا على سبيل الحصر؟ تنكح لأربع ليس على سبيل الحصر. ما ما هو الدليل من السنة على أن هناك أغراض أخرى تنكح المرأة من أجلها؟ سلامة. الحديث السابق تزوجوا، عرفت؟ إذن تنكح المرأة لكثرة ولادتها ولكثرة مودتها، واضح؟ لكن الغالب أن من يريد مجرد التمتع ينكح المرأة لهذه الأربع. طيب اجتمع امرأتان إحداهما أجمل من الأخرى والثانية المفضولة بالجمال أدين من الأخرى، أيهما أولى؟ ذات الدين. ما الدليل؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من ظفر بها، قال تربت يداك، يعني معناه لا تقربها. يعني معناه قيل أن هذا من باب من الأساليب التي تدل على الحث والإغراء في لغة العرب. نعم. وقيل أن المراد إذا لم تظفر بها. تمام. هل لهذا نظير لقول تربت يداك؟ يعني هل هناك لهذا الأسلوب نظير أن يدعى على الشخص في مقام الحث؟ أحسنت، تمام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هذا خبر على ظاهره أو بمعنى الأمر؟ خبر على الظاهر. ماذا تقولون؟ صحيح. طيب ثم قال المؤلف وعنه، درس الجديد هذا، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال، قوله كان إذا رفأ إنسانا أي دعا له عند زواجه قال كذا وكذا. وأصله من رفع الثوب إذا وصل بعضه ببعض، يعني إذا خاطه ووصل بعضه ببعض. وكانوا في الجاهلية إذا رفأ بعضهم بعضا قال بالرفاء والبنين، بالرفاء يعني بالصلة، والبنين يعني الذكور، يعني أدعو لك بالرفاء وأدعو لك بالبنين. وذلك لأنهم كانوا يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم. وكانوا في الجاهلية إذا ولد لهم أنثى وأدوها. فهل تذكرون أحدا من الصحابة وأدى ابنته؟ نعم أحد منا، عمر بن الخطاب وأدى ابنته، تشهد على هذا؟ ها؟ من قال؟ من قاله؟ رواه من؟ نعم بن داود.
ذكره أهل التاريخ،
ذكره أهل التاريخ. من منهم؟ في أي سيرة؟
والله لا أذكر تماما، لكن إن أردتم المعاصر ينقلونه.
نعم
المعاصر الذين ينقلونه،
المعاصرون ينقلونه، لكن السند معظم غاية الإعراب بينه وبين عمر آلاف الواسطات. نعم
قول عمر رضي الله عنه إذا تبكيني واحدة فتحكم واحدة.
أي لا تقص انه ان عمر وعد ابنته. نعم
لا يا شيخ انه يعني غير صحيح هذا عن عمر بن الخطاب.
ايه
والذي ذكر هو هو الشاهد الذي حفظناه.
ايش
هو اللي ذكر الاخ الاخير هو يبكيني
واحد
هو هذا ايش؟
المهم عبد المنان وعبد الرحمن بن داود يحققان لنا هذه المساله لانها مشتهره عن عمر لكن ما لها اصل، فلا بد أن تثبت ما قلتما وإلا فجلد الفرية. طيب نعم لا بأس لكم حتى إن شاء الله نرجع من الرياض. طيب اختبارات حتى تنتهي لا بأس. طيب على كل حال كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين لأنهم يكرهون البنات ويسألون الله أن يجعل هذا الزواج زواج بنين لا بنات. والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله، يقولون إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طيب إذا رفع إنسانا إذا تزوج، إذا تزوج يعني إذا عقد له على امرأة سواء حصل الدخول أم لم يحصل، يعني لو عقد له على امرأة ولم يكن دخول شرع هذا الدعاء، شرع هذا الدعاء. وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يشرع هذا الدعاء لأنه لم يكن تزوج من بعد. والحديث يقول إذا تزوج. قال وقوله إذا رفع إنسانا المراد به الذكر، المراد به الذكر، وربما يقال أيضا للأنثى من صاحباتها وزميلاتها. يقول إذا بارك الله لك، بارك الله لك أي في أهلك، أي وضع البركة فيه. والبركة تشمل البركة في العلم، البركة في الأخلاق، البركة في الرعاية، البركة في الأولاد، كل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذا. إذن يبارك الله لك في أهلك بالأولاد، بكثرة الأولاد، يبارك في أهلك بالخلق والرعاية الحسنة، يبارك في أهلك بالاستمتاع وغير ذلك. المهم أنه يبارك لك في أهلك في كل ما تتأتى فيه البركة. والبركة قال العلماء هي الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، لأنه مأخوذ من البركة أي بركة الماء، وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتة، كثيرة الماء ليست كالماء الذي في الإناء، وثابتة أيضا لأنها لا تجري. طيب وقوله بارك عليك أي أنزل عليك البركة لأهلك، أي لأهلك. فإذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للرجل في أهله ولأهله فيه، بارك عليك. وهل يمكن أن يقال إن البركة هنا عامة بالنسبة لأهله وبالنسبة له أيضا، يعني بارك الله لك في كل شيء وبارك عليك في كل شيء؟ يمكن أو لا. قد يقال إنها عامة وقد يقال إنها خاصة، والذي يخصصها هي قرينة الحال، هي قرينة الحال، لأن الدعاء له مناسبة فينزل على هذه المناسبة. ولهذا نجد أن الذين يباركون للمتزوج لا يخطر ببالهم أن يبارك له في ماله مثلا، وإنما يقصدون أن يبارك له في أهله. فإذن يمكن أن نقول إن العموم هنا لا يراد، لا يراد، وإن كان اللفظ صالحا له، لأن قرينة الحال تقتضي إيش؟ تخصيصه. وجمع بينكما في خير، جمع بينكما أي بينك وبين أهلك في خير ديني ودنيوي، فيشمل كل ما يمكن من الخير. فهذه ثلاث جمل: بارك الله لك، وبارك علي، وجمع بينكما في خير. عبد الرحمن كم جملة؟ ثلاث. تأمل، ثلاث: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. ترفئة الجاهلية كم؟ اثنتان، قاصرتان لفظا وقاصرتان معنى. ومن العجب أن بعض السفهاء منا إذا رفع أحدا قال بالرفاء والبنين، عودا على إيش؟ على الجاهلية، عودا على الجاهلية. ومثل هذا لا يجوز، لأن استبدال اللفظ الإسلامي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى لفظ جاهلي منسوخ يدل على رغبة الإنسان عن السنة وأنه راغب عن السنة. لكن الغالب على هؤلاء أنهم جهال، الغالب عليهم أنهم جهال، لا يعرفون ولا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى الجاهلية. إرجاع الناس إلى الجاهلية خطر عظيم جدا، ولهذا يجب أن نمحى كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما لا يقره الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. إذن فيه بحث هذا الحديث. أولا بارك الله لك، هل هو خبر أو إنشاء؟ خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، لأن بارك فعل ماضي لكن لا يراد الخبر، يراد الطلب، أي أنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. ثانيا هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ قلنا أما بالنسبة للرجل فلا شك فيه، وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال إنه مشروع من صاحباتها من النساء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع قوله لمن تزوج، أما من خطب فلا يشرع له هذا القول. ومن فوائده أيضا أنه يقال لمن تزوج وإن لم يحصل الدخول، لأن الإنسان بمجرد العقد يصبح زوجا للمرأة والمرأة زوجة له، لو مات ورثها ورثته، ولو ماتت ورثها، فيدعى له بالبركة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشرع المصافحة عند الترفئة. الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، ولو كان يفعله لنقل مع القول، لأنه يبعد أن الصحابة يغفلون سنة جمعت إلى سنة أخرى، يعني يبعد أن الرسول كان يصافح ويقول هذا الذكر ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة. ولأن المصافحة لا وجه لها في هذا الحال، إذ أن المصافحة إنما تكون عند الملاقات، عند الملاقات والسلام. طيب، ويتفرع عن هذه الفائدة أن التقبيل أيضا أبعد وأبعد، خلافا لعرف الناس اليوم حيث إنه يصافح ويقبل وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعدة. نعم، على كل حال هذا ليس بمشروع، لا هذا ولا هذا، لا المصافحة ولا التقبيل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التهاني الإسلامية والتحيات الإسلامية تجدها خيرا وبركة. مثلا من التحيات التي ليست يعني إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله مرحبا أهلا، هذه ما وش فيها؟ مرحبا يعني حللت مكانا واسعا، حللت مكانا واسعا. أهلا حللت أو نزلت أهلا، إيش الفائدة؟ إكرام فقط. لكن السلام عليكم تحية ودعاء، بالرفاء والبنين كذلك، إذا كانت تضمن دعاء فهي دعاء في أمر دنيوي، رفاء وبنين. لكن بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير تشمل. فأنت إذا تأملت ما يحصل من السنن التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأمور، عند الفرح وعند الحزن. فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، علمنا التشهد في الحاجة. قول علمنا هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلم أصحابه تعليما ابتدائيا وتعليما سببيا، يعني أن تعليمه تارة يكون لسبب يسأل فيجيب، وتارة يكون ابتدائيا بدون سبب. وقول التشهد في الحاجة. التشهد إذا قرأت ما علمهم وجدت أن في إحدى جمله أشهد أن لا إله إلا الله وأطلق عليه، أي على كل هذا الذكر أطلق عليه التشهد لأنه أشرف ما فيه. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة التي يدخل بها الإسلام، يدخل بها الإنسان في الإسلام، كما قيل في التحيات لله والصلاة والطيبات، وش قال؟ التشهد، لأن أشرف ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وقوله في الحاجة أي إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد، لكن ليس كل حاجة، بل الحاجة ذات الخطر والاهتمام، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أشياء ليست ذات أهمية ولا يقرأ هذه الخطبة، لكن المراد الحاجات ذات الأهمية، ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعة والتي في غيرها، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. إن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكدة يا عبد الرحمن، بماذا؟ بإيش معنى؟ بإن الحمد لله، كما أكدت في التلبية إن الحمد والنعمة لك. طيب، وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله عز وجل، والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لله هذه للاختصاص والاستحقاق، فالحمد الكامل خاص بالله مختص به، لا يكون لغيره، لأن غيره يحمد على شيء معين. أما الحمد المطلق الكامل فهو لله. أيضا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق، يعني أنه أهل لأن يحمد، وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد. طيب، نعم، انتهى الوقت. نعم.
شيخ أنس تزوج
الودود بالولود، نعم،
استفاد
منه
كشف الطب
الآن تعلو
على الزوجة قبل الزواج؟
لا، هذا يعرف بقريباته. نعم. هو على كل حال هو ليس بمشروع، لكن هل نقول إنه بدعة ينهى عنه، أو نقول اعتقد أنه ليس بسنة تثاب عليه ويكفي ويكون من باب العادات؟ نعم. أين؟ ليس ذا سبب. وإذا كان رسول لم يصافح، لم يصافح، ولهذا عندك، هو عندك جنبك، قال والله تزوجت البارحة، تقوم على طول صارح وتقفل. نعم. سيأتينا إن شاء الله، ما سبق يأتينا إن شاء الله تعالى حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني مسرع على أن نجيب. الذي أرى أن لا ينظم، وأنه يترك عند الحاجة، يقيد بالحاجة، إن احتاجت المرأة إلى أن تمهل في الحمل فلا بأس، أما أن ننظم منظم كل سنتين مثل مرة فهذا ليس إلينا، ربما أننا ننظم ولا تحمل المرأة، وربما ننظم ويموت الأولاد الأولون. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا يقولون
مرحبا، نعم،
مرحبا به وبمن جاء،
يعني مرحبا به وبمن جاء،
يعني نعم نعم نعم،
يعني
إجابة
مرحبا،
وقلنا
ما في، يعني ليس فيه شيء كثير، يعني
نعم.
طيب،
ليس فيه كثير. نعم. ألم تعلم أن الرسول إذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا؟ هذا لفظ الحديث. لا ما فيها خير كثير. نعم عوضا عن السلام صارت تكميل لا شك أنك عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وهليت به زيادة إكرام لا شك أن زيادة. نعم أحمد. نعم إذا كان الشرع قد وضع لها بديلا فلا تقال. إذا كان الشرع لم يجعل لها بديلا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس بها. نعم يا سلام. لا هذا مو بلا الترفيه التي كان الرسول يفعلها، إنما كان الرسول يفعل إذا تزوج. لكن كونك تبارك له لأنه مسكين طق ألف باب ولا أجيب، نعم، وبعد اللتي والتي أجيب فهذا الحقيقة ينتهن قبل أن يتزوج. نعم أين
الحديث الأخير الذي مر بنا آخر حديث الذي ذكرته الشيخ، ما علاقة بالباب أو ما وجه صلتي بالباب؟
أي
كتاب النكاح وكان رسول الله علمنا خطبة التشهد عند الحاجة.
اللي في باب الوديعة مهما ما مر علينا ما شرحنا
على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبارك للمتزوج، بماذا خالد؟ نعم الأخ، ما الفرق بين قوله بارك لك وبارك عليك؟ أي نعم
بارك لك خاصة الرجل، بارك عليك يعني الرجل وأهله،
بارك لك في
للرجل خاصة،
إيه بارك لك في إيش؟ في أهلك. وبارك عليك
الزواج؟
لا نعم أحسنت، بارك عليك أي بارك لأهلك فيك، فالأول بارك الله لك في أهلك، والثاني بارك عليك أي أنزل البركة عليك لأهلك، فالمعنى بارك لأهلك فيك. طيب هذه التهنئة جاءت بدلا عن فهد. أما كانوا في الجاهلية يستعملونه يقولون بالرفاء والبنين، ما معنى قولهم بالرفاء؟ بالوصل، يعني أن تكون الصلة بينكما قوية، الأولاد الذكور. تمام. طيب ما رأيك في من يستبدل يا عادل، في من يدعو ما جاءت به السنة إلى هذا بالرفاء والبنين، هل هو مصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب. نعم طيب على خطر، متى يكون على خطر؟ إذا رايب عن السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. تمام. سبق لنا أن بدأنا في أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد في الحاجة، فلماذا أطلق على هذه الخطبة التشهد؟ ايش
اطلق عليها التشهد؟ معنى التشهد جمله من ضمن الجمل التي ورد فيها، نعم، لأن هذه الكلمه
لان اعظم ما فيها التشهد. نعم احسن. طيب قوله في الحاجه، اي حاجه؟
الحاجه اي حاجه،
كل الحاجات،
يعني الحاجه الماسه
يعني عند الضروره مثلا.
إذا أراد إذا حل الإنسان أكل الميتة قال خطب هذه الخطبة. إيش؟ نريد شيئا ضابطا يعني. نريد ضابطا عشان نمشي عليه. نعم. الحاجة ذات الشأن. مثل خطبة النكاح مثلا. كخطبة النكاح. ولهذا بعض العلماء يقول الحاجة هي حاجة النكاح فقط. لكن قد وردت أحاديث بالعموم. طيب إذن الحاجة كل ذي شأن مهم يحتاج إلى أن يقدم بين يديه مثل هذه الخطبة. فلو أن نعم بعد ما نشوف الفوائد. يقول علمهم التشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر هذه الخطبة. إن الحمد لله والجملة هنا كما ترون مؤكدة بإن. والحمد هو وصف المحمود بالكمال، واللام في قوله الله للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق والاختصاص. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله عز وجل، وغيره إن حمد فإنما يحمد فرعا، لأن كل ما أجر الله على لأن كل من أحسن إليك فإنما هو بأمر الله وإذن الله، فيكون حمده حمد فرع لا حمد أصل. أما الذي يستحق الحمد فهو الله عز وجل. وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل، فهو خاص بمن؟ بالله، لأن غير الله قد يحمد على شيء ويذم على شيء آخر. لا أحد يكون له الحمد المطلق من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نحمدها الجملة هذه إما أن تكون مؤكدة لما قبلها، وإما أن يكون المراد بالخبر بالجملة الأولى الخبر، يعني أن الله مستحق للحمد مختص به، ونحمده الإنشاء يعني أننا نحمده ننشئ الحمد له. فعلى الاحتمال الأول تكون الجملة تأكيدا لما قبلها، وعلى الاحتمال الثاني تكون الجملة مستأنفة لمعنى غير المعنى الأول. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالتأسيس أولى. لماذا يا عبد الله؟ لأن التأسيس يفيد معنى جديدا، والتوكيد لا يفيد غير المعنى الأول إلا أنه يقويه فقط. ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على إيش؟ على التوكيد. طيب ونستعينه نطلب منه العون على أي كل على أي شيء؟ على كل الأمور، لا سيما في الأمر الخاص الذي قدمت بين يديه هذه الخطبة. ولذلك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين على أي شيء؟ على كل الأمور لا سيما العبادة التي قلت بهذه الجملة. ونستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن الله سبحانه وتعالى يسر ذنبك عن العباد في الدنيا والآخرة ويتجاوزه عنك فلا يؤاخذك به. فلا تتم المغفرة إلا بهذين الأمرين، ستر الذنب والثاني التجاوز عنه، وذلك نظرا لأصل الاشتقاق، لأن المغفرة مشتقة من المغفر وهو ما يستر به الرأس عند القتال، وفي هذا المغفر ستر إيش ووقاية. طيب إذا نستغفره نطلب منه المغفرة لأي ذنب؟ لكل الذنوب، لكل الذنوب، لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
حتى إن الذنوب سبب للحيلولة دون الوصول إلى الصواب في الحكم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء وبين الصواب، وأنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حتى يزول عن آثار الذنوب. فهنا تسأل المغفرة لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير أمورك، فاستعانة واستغفار. وليس في الحديث نستهديه، وليس فيه نتوب إليه، ولكن بعض الناس يقول نستهديه ويقول نتوب إليه، وإذا لم تكن واردة في الحديث فلا ينبغي إدخالها فيه، لأن الإنسان لو أراد أن يخطب خطبة مستقلة يفعل ما شاء ويقول ما شاء مما ليس بمحرم، لكن كونه يركز على خطبة معينة ويدخل فيها أو يدرج فيها ما لم يرد هذا فيه شيء من النظر. ولهذا لا حاجة أن نقول نستهديه ولا أن نتوب إليه لأن ذلك لم يرد. طيب، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أي نلجأ إليه ونعتصم به من شرور أنفسنا. والأنفس لها شرور ولها خيرات، وذلك أن الله تعالى جعل في الإنسان نفسا مطمئنة ونفسا أمارة بالسوء ونفسا لوامة، ثلاث في القرآن وكلها في القرآن: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفوس الثلاث هي في ابن آدم، وهو يعرفها بآثارها. فالنفس المطمئنة تأمرك بالخير وتنهاك عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمرك بالسوء والشر. واللوامة، قيل إن اللوامة وصف صالح للنفسين جميعا، وعلى هذا فلا تكون نفسا ثالثة. فيقولون مثلا: اللوامة تلومك إذا فاتك الشر، واللوامة الأخرى تلومك إذا فاتك الخير. فالأولى تنزع إلى النفس الأمارة بالسوء، والثانية تنزع إلى النفس المطمئنة، وليست نفسا ثالثة، وهذا ليس ببعيد. لكن النفس التي فيها الشر هي النفس الأمارة بالسوء. شرور النفس تشمل البدايات والغايات، تشمل البدايات والغايات. أما البدايات فهي ما يرد على عليك من الأمر بالفحشاء وترك المأمورات، هذه بدايات. أما الغايات فهي ما يترتب على هذه الشرور التي أمرتك بها نفسك الأمارة بالسوء. قد تكون الغايات أشد وقعا من البدايات، وانظر إلى قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فجعل الله تعالى إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لإيش؟ لذنوب سبقت. وليست كل الذنوب أيضا، ببعض الذنوب، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. حتى إن بعض السلف رحمهم الله
إذا نام عن قيام الليل قال ما حرمت قيام الليل إلا بمعصية، ثم يجدد لنفسه توبة، لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في المعاصي إلا نتيجة لمعاصي سابقة. فإن الإنسان إذا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من الذنوب. إذن شرور النفوس تنقسم إلى إيش؟ بدايات وغايات. فالبدايات هي الذنوب التي يفعلها الإنسان، والغايات هي عقوبات هذه الذنوب، وكلها لا شك شرور سببها النفس. طيب، ومن يهده الله فلا مضل له. من يهده الله يعني من يقدر هدايته، ومن يهده بالفعل أيضا فلا مضل له. فإذا أراد الله هداية شخص فإن الناس لا يستطيعون أن يضلوه أبدا. مثال ذلك رجل منحرف، ما من معصية تذكر إلا ذهب إليها وباشرها، فصار منه فتح أو صار فيه فتح من الله، أراد أن يتجه للخير، فجاءه قرناء السوء يقول ليش تخرج عما أنت فيه، لماذا تميل إلى المطاع، لماذا تميل إلى كذا، لماذا هؤلاء لا يستطيعون إذا كان الله قد أراد هدايته لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه أبدا مهما حاول، لأن الله قدر هدايته. كذلك الإنسان الذي قد اهتدى بالفعل فإن وقد أراد الله أن يستمر على ما هو عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن من يهدي الله تقديرا مش بعد وفعلا فإنه لا أحد يضله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذلك من يضلل تقديرا أو فعلا فلا هادي له. وأكبر مثل على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صار منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان بالغ، مدافعة عظيمة، ومع هذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هدايته، حتى في آخر لحظة قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه حيل بينه وبينها والعياذ بالله، لأن الله لم يرد هدايته، والذي يضله الله لا هادي له. طيب، فإذا قال قائل هاتان الجملتان قد يكون فيهما تأييس من دعوة الضالين إلى الهداية، لأن الإنسان قد يقول إن الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف أحاول أن أهديهم. قلنا هذا الظن، أي أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الجملتين، خطأ، بل المعنى أنك إذا أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله، وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن المدعو لم ينتفع، فحينئذ تفوض الأمر إلى من؟ إلى الله، وتقول لو أراد الله هدايته لاهتدى، فمن يضل الله فلا هادي له، وكذلك من يهدي الله فلا مضل له. المقصود أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يضلك أحد. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة في الأصل من المدركات الحسية، من المدركات الحسية التي تدرك بالحس، يشاهدها الإنسان، ولكن تطلق أحيانا على المعلوم يقينا حتى كأنه مشاهد، وإلا في الأصل أنها من إيش؟ من المدركات الحسية. تقول شهدت الهلال، شهدت الشمس، شهدت فلان وهو يقول كذا ويفعل كذا وكذا، لكن تطلق أحيانا على ما كان معلوما يقينا كأنه مشاهد بالحس. فأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف اعترافا يقينيا كالمشاهد بالعين أنه لا إله إلا الله. ولا هنا نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم، نص في العموم لا تحتمل الإثبات في المنفي. فإذا قلنا لا إله إلا الله لم تحتمل إثبات إله سوى الله. وقوله إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. والصيغة هذه موجودة في اللغة العربية كثيرا، فإنه يقال قراص بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني. إذن فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية. فمعنى إله أي لا مألوها. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه يعني تتقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيما إلا الله. طيب، هذا معنى لا إله إلا الله. فإن قال إنسان هذه الشهادة يكذبها الحس، لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله، اللات والعزى ومنات وهبل وغيره، فيه ناس يعبدون البقر، يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها، نعم، وأرواثها، ويحرمون قتلها أو ذبحها، أليس كذلك؟ فيه ناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر. كيف نقول لا إله إلا الله أي لا مألوه ومعبود إلا الله؟ نقول بيّن الله عز وجل أن هذه الآلهة باطلة، أسمى بلا مسميات، ما تعبدون من دونه إيش إلا أسماء سميتموها فقط وليست مسميات. فاللات ليست إلها وإن سميتموها إلها، لأنها لا ترزق ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر، كيف تكون إلها؟ يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فإذن يصدق هذا النفي أنه لا إله إلا الله. فإذا أورد إنسان علينا هذا الإراد قلنا هذه الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وما هي إلا أسماء دون مسميات، فالألوهية منتفية عنها. طيب، إذا قال قائل قد علمنا في القواعد النحوية أن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، إله نكرة أو معرفة؟ إله نكرة. سمعت قائلا يقول إنها معرفة، أنت ورجعت، إله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ وين أل؟ إله ما فيها أل، لو فيها أل لصارت الإله. هي اسم لا شك، لكن هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب، الله معرف، أعرف المعارف. طيب هل عملت فيه؟ لا، بعضهم يقول عملت فيه ويجعل الله خبر لا، يجعل الله خبر لا ويسهل عملها في المعرفة. هنا الفصل بينها وبين الخبر بإلا، وهذا الفصل يمنع التركيب. وبعضهم يقول إن الخبر محذوف، خبر محذوف، والله بدل منه، وذلك لأن التام المنفي يجوز فيه إيش؟ البدل والنصب على الاستثناء، فيجوز لا إله إلا الله ويجوز لا إله إلا الله. فالله هنا بدل، وهو الأرجح، الأرجح البدل، فالله بدل من الخبر، والخبر محذوف. ما التقدير؟ حق. وأما من قدره لا إله موجود فهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، لأنه يكذبه الواقع، إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء واحد، فهؤلاء يقدرون موجود، يقول لا إله موجود إلا الله. واضح؟ فالصواب بل الواجب أن يكون التقدير، أي تقدير المحذوف إيش؟ حق، أي لا إله حق إلا الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا، أي محمد؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشم، عبده ورسوله، عبد الله ورسول الله. فبوصف العبودية انتفى عنه حق الربوبية، لأنه ليس له حق من الربوبية إطلاقا، حتى إنه أنكر على شخص قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإنسان مشيئة، مشيئة تمنع وتدفع، ومع ذلك قال أجعلتني لله ندا. فهو عبد، بل هو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تحقيقا للعبودية، قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فهو عبد الله، وبهذا الوصف انتفى عن إيش؟ حق الربوبية. طيب، ورسوله يعني مرسله إلى الخلق، إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، وبهذا الوصف انتفى عنه الكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ويقرأ ثلاث آيات، يعني يقرأ في هذه الخطبة ثلاث آيات، فإذا انتهى إلى قوله عبده ورسوله قرأ الآيات، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في آل عمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، هذه في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وهذه في سورة الأحزاب. يقرأ هذه الآيات الثلاث ثم يتكلم عن الموضوع الذي خطب من أجله. في هذه الخطبة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفيما قبلها من الجمل إن الحمد لله نحمده ونستعين، قال نحمده، وفي الشهادة قال أشهد ولم يقل نشهد، فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب؟ فهو
بلاغة لفظية أو أن المعنى يختلف. نقول المعنى يختلف، وذلك لأن الاستعانة والاستغفار تكون للجميع، تكون لجميع الأمة، يعني بمعنى الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره. ولهذا قال الله تعالى في وصف التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقال نستغفر جميعا، كل واحد منا يستغفر للآخر، نستعين جميعا، كل واحد منا يستعين الله للآخر. أما الشهادة فهي خبر عما في نفس المرء لا يشكه فيها أحد، لأنها توحيد، توحيد المرء. فلهذا قال أشهد، ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة، لأنها إخبار عما في قلبه. أما الأول فهي طلب، السعين يطلب العون، السافر يطلب المغفرة، والإنسان يطلب المعونة لمن؟ لنفسه ولإخوانه، ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه. أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه وليس خبرا عما في نفس غيره، ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة وهداية الأمة. من أين؟ أشرف. أي نعم، من أين تؤخذ من الحديث؟ من قوله علمنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الشيء بأفضل ما جاء فيه. من أين يا خالد؟ حيث أطلق على هذه الخطبة إيش؟ التشهد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة لقول التشهد في الحاجة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد النكاح، وقالوا يجب عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، وهذا يدل على اهتمامه بها. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن تلاوة هذه الخطبة سنة وليست بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ هذه الخطبة، بل قال زوجتكها بما معك من القرآن. من فوائد هذه الخطبة من هذا الحديث إثبات الحمد الكامل لله، وأنه مختص به ومستحق له، لقوله إن الحمد لله. ومن فوائده طلب المعونة والمغفرة من الله وحده، لقوله نعم نستعين ونستغفره. فإن قال قائل هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ فالجواب نعم، إذا كان المستعان قادرا على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعانكم فأعينوه، وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب فإن استعان بميت ليش لا يجوز؟ ليش؟ لأنه غير قادر. فإن اعتقد أن له تأثيرا سريا كان ذلك شركا أكبر،
طيب الاستغفار هل يطلب من غير الله؟ هل يصح أن تقول الله يا فلان اغفر لي؟ ها؟ يصح، يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاص. قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أما أن تطلب المغفرة عن حق الله فهذا لا، لا يمكن. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فصار طلب المغفرة من الإنسان إن كان في عن حقه فهذا جائز، وإن كان عن حق الله فهذا لا يجوز، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. طيب من فوائد هذا الحديث الاستعاذة، أن الاستعاذة تكون بالله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب هل الاستعاذة تكون بغير الله؟ نعم نعم، تكون بغير الله فيما يقدر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر من الفتن قال فمن وجد معاذا فليعوذ به. وقد وردت عدة أحاديث في إثبات الاستعاذة إلى المخلوق، لكن بشرط فيما يقدر عليه. من فوائد هذا الحديث أن الله أرحم بنا من أنفسنا. من يؤخذ يعني أخ؟ فاستعاذ بالله من نفسك، إذن فالله أرحم بنا من أنفسنا، وهذا له أدلة غير هذا. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فنهانا عن قتل أنفسنا لأنه أرحم بنا من أنفسنا. طيب من فوائد هذا الحديث أن للنفوس شرورا. من الناس عبد المنان؟ نعم، من قول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من قضى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد. من قوله من يهده الله فلا مضل له. طيب ذكرنا على هذا إشكالا. نعم ما هو الإشكال الذي ذكرناه على قوله من يضلل فلا هادي له؟ صحيح، لكن نحن ذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه. نعم لا هذا ما هو إشكال بندر. إيه؟ أنه يوجد إشكالا وهو أن نيأس من هداية الآخرين. فما الجواب على هذا؟ تمام. طيب من فوائد هذا الحديث أنه أن فيه إشارة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الله في طلب الهداية لا إلى غيره. لوراء. نعم. إلى الله لا إلى غيره. ها؟ ما فيه؟ فيه كيف؟ ما تتأمل؟ فلا مضلة. طيب توافقون على هذا؟ ها؟ لا يا خالد؟ كيف؟ لا نحن نقول طلب الهداية من الله. اي طيب، هل تؤخذ من الجملة الأولى ولا من الثانية؟ من يهدي الله فلا مضل له، إذن أطلب الهداية من الله كذا، وربما تؤخذ من الثانية هنا. ومن يضلل فلا هادي له، أخشى أن يضلني الله فأطلب منه الهداية. طيب نعم. وإنما نعم. أي هذا ليس له إلا ما أرى،
ما يصيب الحق.
أقول
إذا فعل هذا، إذا ترك الذنوب حتى يصيب الحق لا تقوى لله، فهل يوفق إصابة الحق؟
أي نعم، يعني معناها أنه يستغفر لأجل يصيب الحق، يستغفر ليصيب الحق. طيب هذا مراد شرعي. المشكل من اتقى الله من أجل أن يرزقه الله، وأما من استغفر من أجل أن يتبين له الحق، هذا طيب مقصود شرعي. لكن من صار يعمل بالصالحات من أجل الرزق الدنيا والمادي فقط، فهل نقول إن هذا ليس له أجر في الآخرة؟ لأن لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك من يقرأ الأوراد من أجل أن تحميه وتحفظه، كأن يقرأ آية الكرسي مثلا لأجل أن لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ، هل يؤجر على تلاوتها أو لا يؤجر؟ نعم، هذا محل تأمل، هذا محل تأمل، لأنه فعل الخير لكن همته أو نيته يعني ما هي كاملة، هذه محل تأمل. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر بنا نعم، مر بنا أن الهداية بيد الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله إضلاله. في ما المراد بالجملتين؟ هل هو التأييس أو التفويض إلى الله؟ التأييس، التأييس يعني أن الله، أن الرسول أراد أن يؤيس الإنسان من الهداية. لا لا، أنا أقول التأييس بالياء، التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل. طيب هل لك أن تأتي بشاهد يا أحمد بخور، بشاهد على أن من أراد الله إضلاله لم يتمكن أحد من هدايته؟ أبو طالب، ما في أحد أقرب منه؟ ما فيه أب أراد ابنه أن يهتدي؟ أبو إبراهيم، ومع ذلك لم يهتدي، لأن الأمر بيد الله، اللهم اهدنا فيما هديت، آمين. طيب مر علينا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له وصفان عظيمان لا ينقص عنهما ولا يتجاوزهما، ما هما يا فيصل؟ له وصفان عظيمان لا يتجاوزهما ولا يقصر عنهما، ما هما؟ ها؟ الله أعلم. صدقت، نعم، العبودية والرسالة. من أين تؤخذ؟ في قوله عبده رد على من؟ يعني الغلاة فيه، الغلاة فيه، ورسوله،
ورسوله رد على
الجافين، الجفاة في حقه الذين كذبوه
وقالوا ليس برسول. طيب، كان قد مر علينا أن العبودية تنقسم، نعم
تنقسم إلى
قسمين، نعم نعم طيب ماشي. عبودية للشيطان وعبودية للدرهم والدينار والخميصة والخميلة.
عبودية عامة وعبودية خاصة.
نعم، احنا من مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم، مثال العامة
كل شيء.
لا، مثال من القرآن.
وما من شيء لا يسبح بحمده.
نعم، هذا اللفظ عين بعد
قوله
سبحانه وتعالى وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشد عنها أحد.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888800.